خاصة وأناس خاصة فلا يكون عنها في علم الأصول. لكن هناك بعض الدلالات اللفظية الأخرى تشكل عناصر مشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وأمثلتها كثيرة جدا، من قبيل ظهور صيغة فعل في الوجوب، ظهور الجملة الشرطية في الانتفاء عند الانتفاء، ظهور اللفظ المطلق في الدلالة على الإطلاق، ظهور الكل في العموم، وهكذا بقية الموارد. فإن هذه دلالات تشكل عناصر مشتركة، بمعنى أنه يستنبط منها، تدخل في عملية استنباط جملة من الأحكام الشرعية، فيبحث عنها في علم الأصول. هنا قد يستشكل ويقال أنه لا معنى لأن يبحث عن هذه المسائل بحثا علميا صناعيا دقيقا. لماذا؟ لأن الغرض من إيقاع الباحث في أن كل تدل على العموم أو لا، الجملة الشرطية دالة على المفهوم أو لا، الغرض هو تعيين المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه، أليس كذلك؟ أو تعيين المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه فيما إذا كان مشتركا بين معان عديدة. اللفظ إما أن يكون له معنى واحد فنحن نريد أن نستكشف واضح هذا المعنى الواحد الذي يكون اللفظ دالا عليه، أو له معاني عديدة فنريد أن نفهم ما هو المعنى الظاهر من بين هذه المعاني العديدة. ويقول هذه كلها يمكن أن يكتفى بها بمراجعة كتب اللغة. بمراجعة كتب اللغة نستطيع أن نفهم أن كل ظاهرة في ماذا؟ في العموم، واضح؟ أن اللفظ المطلق يدل على الإطلاق، أن صيغة تفعل تكون ظاهرة في الوجوب، وهكذا. إذا عجزنا لم يرد ذكر لهذا في كتب اللغة، فنستخدم حينئذ الطريقة الطبيعية اللي يمارسها في الإنسان، وهي عبارة عن التبادر، لأن التبادر من علامات شنو؟ من علامات العقل كما تقدم سابقا. والتبادر عملية عفوية يستخدمها كل إنسان بلا حاجة إلى أعمال صناعة ودقة في هذا البحث في هذا المطلب، لأن مباحث الألفاظ تشكل الجزء المهم، جزءا مهما من علم الأصول. أي داعي لأن يقع بحث مفصل جدا في أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجود أو ماذا؟ أو ليس ظاهرة في الوجود، في تحديد دلالة صيغة تفعل. هذا المستشكل يقول هذا أمر بسيط، إما أن نراجع كتب اللغة فنجد معنى صيغة تفعل في كتب اللغة، وإما وإذا لم نجدها في كتب اللغة حينئذ نستخدم ماذا؟ هذه العلامة وهي التبادر، وهي عملية بسيطة جدا لا داعي للتدقيق فيها وإعمال الصناعة فيها. واضح الإشكال؟ إذا لماذا يستأنف بحث دقيق جدا في تعيين دلالات الدليل، دلالات الدليل الشرعي اللفظي؟ في مقام الجواب عن هذا الإشكال السيد يقول التحقيق أن البحوث اللغوية تنقسم عادة إلى قسمين، إلى بحوث لغوية وبحوث تحليلية يسميها السيد. البحوث اللغوية هي البحوث التي يقصد منها تعيين المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه، من قبيل ما قلنا من ظهور صيغة تفعل في الوجوب، ظهور كل في العموم، وهكذا ظهور الجملة الشرطية في الانتفاء عند الانتفاء. أكو بحث آخر نسميه بالبحث التحليلي. في هذا البحث التحليلي يفترض مسبقا أن دلالة اللفظ على معناه واضحة ومعلومة، واضح، لكن يقال بأن هذا المعنى الواضح من هذا الكلام الذي لا إشكال فيه، هذا المعنى عبارة عن أجزاء، له أجزاء، واللفظ كلام الدال عليه أيضا يتركب من أجزاء، وكل كلمة من هذا الكلام تدل يقابلها ماذا؟ جزء من المعنى. هذه الكلمة يقابلها جزء من المعنى، وهذه الكلمة يقابلها جزء من المعنى، لكن نحن نشك فيما يقابل جزءا من الكلام من المعنى. مجموع المعنى واضح من مجموع الكلام، ما بي إشكال، وإنما نريد أن نفهم أن ما يقابل هذا الجزء من الكلام أي شيء هو من المعنى. يقول مثال ذلك هو باب المعاني الحرفية، حينما نقول زيد في الدار لا إشكال ولا خلاف في أن الإنسان العرفي العادي يفهم من هذا الكلام معنى معينان بلا إشكال، ولا إشكال أيضا في أن زيد كلام يقابله شيء من المعنى واضح، والدار أيضا كلام يقابله شيء من المعنى جزء من المعنى. نحن نريد أن نفهم أن ما يقابل فيما هو زيد في الدار في ماذا يقابلها من المعنى واضح، هذا وقع محل البحث، أن ما يقابل فيه من المعنى المفهوم والذي لا إشكال فيه أي شيء هو، هل هو عبارة عن النسبة بين زيد وبين الدار، النسبة بنحو المعنى الحرفي بنحو المعنى الاستقلالي على ما سيأتي بحث مفصلا، هذا وقع محل البحث. من الواضح أنه في مثل هذا البحث نريد أن نجيب عن الإشكال السابق، في مثل هذا البحث لا يكفي في مقام تعيين ما يقابل فيه أن نراجع كتب اللغة، كتب اللغة لا تقول أن في ما هو ما الذي يقابلها من المعنى المفهوم والواضح، التبادر أيضا لا يحقق ذلك. التبادر أي معنى التبادر؟ التبادر صحيح لأن زيد في الدار يتبادر منها معنى معينا وهو كون زيد شنو في الدار، لأن الدار ظرف المن لزيد وزيد مضروب بالنسبة إلى الدار، لكن في ماذا يقابلها من مجموع هذا المعنى هذا شيء لا يكفي في مقام تعيينه إلى باستخدام هذا أن نستخدم التبادر وأمثال التبادر. فإذا لابد أن نبحث بحثا دقيقا صناعيا عن أن في ماذا يقابلها من المعنى، هذا نسميه بالبحث التحليلي. فإذا في هذه البحوث التحليلية وهي القسم الثاني من البحوث اللفظية لا يكفي، يعني هذا الإشكال لا يكون واردا لأنه لا يكفي في مقام تعيين هذه البحوث واستخراج نتيجة من هذه البحوث أن نرجع إلى كتب اللغة أو نستعمل التبادر وأمثال التبادر. يبقى عندنا القسم الأول من المباحث اللغوية وهو البحوث اللغوية كما يسميها السيد، وهذه البحوث اللغوية السيد يقول بأنه في الحقيقة إحنا نستخدمها ونستعملها في ثلاثة موارد، وكل مورد من هذه الموارد الثلاثة هذا الإشكال ما يكون وارد بها، بمعنى أنه لا يكفي في مقام تعيينها مراجعة كتب اللغة ولا استخدام التبادر. المورد الأول اللي يقع البحث فيه هو أن نفترض وجود دلالة كلية تدل على المعنى، لكن في مقام تطبيق هذه الدلالة على هذا اللفظ يقع محل الإشكال، من قبيل يقول قرينة الحكمة. قرينة الحكمة شنو بشكل ما قدم سابقا في بحث المطلق والمقيد، أن اللفظ إذا ورد مطلقا وغير مقيد بقيدين واضح، فيكون دالا على ماذا؟ دالا على الإطلاق. أعتق رقبة، نقول حيث أن المولى في مقام بيان تمام مراده بخطابه ولم يقيد الرقبة التي أمر بعتقها بالإيمان، فنستكشف من عدم القيد ماذا؟ إرادة الإطلاق، فيصح عتق الرقبة الكافرة كما يصح عتق الرقبة المؤمنة. هذا الإطلاق في الحقيقة استفدناه من قرينة الحكمة، يعني من مجموع كون المولى في مقام البيان لا في مقام الإهمال أو الإجمال، وماذا؟ وعدم ذكر القيد. واضح، عدم ذكر القيد مع كون المتكلم في مقام البيان هذا يكشف على أنه يريد ماذا؟ يريد الإطلاق. فنعين أن أعتق رقبة ظاهرة في الإطلاق بقرينة الحكمة، هذا واضح. قرينة الحكمة دلالتها على الإطلاق ما بيها كلام، مو محل البحث، لكن يقع البحث في البحوث اللغوية في المرحلة الأولى في تطبيق هذه القرينة الكلية التي لا إشكال في دلالتها على بعض الموارد، يقع محل كلام. مثلا تقدم عندنا في مقام دوران الأمر أمر الواجب بين الواجب التخييري والواجب التعييني، دوران الواجب بين الواجب النفسي والغيري، الكفائي والشنو والتعييني، واضح. قلنا أنه عندما نشك في واجب أنه تعييني أو تخييري، شنو مقتضى الإطلاق؟ هو أنه تعييني لا تخييري، نفسي لا غيري، عيني لا كفائي. ليش هذا؟ ليش ايش نقول؟ نقول هذا الكلام تطبيقا لهذه القرينة الكلية العامة، وهي قرينة الحكمة. قرينة الحكمة قوامها بعدم ذكر القيد. إذا دار أمر الواجب بين أن يكون تعينيا أو تخييريا، واضح؟ خب، نقول بأن الواجب التعييني لا يحتاج إلى قيد، بينما الواجب التخييري هو واجب مقيد. مقيد بيش؟ بأو، مو صوم أو أعتق أو أطعم 60 مسكينا، هذا الواجب التخييري. بينما وجوب الصلاة وجوب تعييني، لا يقول صلي ويسكت فقط. فإذا نحن في مقام تطبيق قرينة الحكمة وإثبات أنها تكون ظاهرة في الوجوب التعييني للتخييري، نحتاج إلى إثبات شيء قبل ذلك، وهو أن الواجب التخييري يختلف عن الواجب التعييني في أنه واجب شنو؟ مقيد. بينما الواجب التعييني واجب شنو؟ بلا قيد. فإذا قال المولى صلي وشككنا أن الصلاة واجب تعييني، أو يمكن أن يقوم غيرها مقامها، واضح؟ شنو نقول أن مقتضى الإطلاق شنو؟ هو أنها واجب تعييني. ليش؟ لأن الواجب التخييري وجوب واجب مقيد يحتاج إلى ذكر قرينة. شلون إذا قال أعتق رقبة وشكينا أن الواجب هل هو عتق مطلق الرقبة أو خصوص الرقبة المؤمنة؟ نقول خصوص الرقبة المؤمنة هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى بيان زائد. لا يكفي فيه بيان مطلق الطبيعة أعتق رقبة، لا يكفي في مقام بيان وجوب عتق الرقبة المؤمنة، بل عتق الرقبة المؤمنة يحتاج إلى قيد. فإذا ما ذكر القيد معناه ما يريد المقيد، فشيري يريد ما يكون اللفظ دالا عليه، وهو ماذا؟ وهو المطلق. في المقام أيضا نقول حينما يريد الوجوب التعييني يكفي في مقام بيان أن يقول صلي، لكن حينما يريد الوجوب التخييري لا يكفي في مقام بيان أن يقول صلي ويسكت، بل لابد أن يقول صلي أو افعل الشيء الفلاني. فإذا قال صلي ولم يأتي بهذا القيد، نقول مقتضى قرينة الحكمة هو أن هذا الواجب واجب تعييني لا شنو؟ لا تخييري. ونفس الكلام نقوله في الواجب النفسي والغيري، لأن الواجب النفسي هو ما وجب شنو لنفسه، بينما الواجب الغيري ما وجب شنو لغيره. فإذا شكينا في أن هذا الواجب نفسي أو غيري، نقول أن الوجوب الغيري هو الذي يحتاج إلى شنو؟ إلى مؤنة بيان زائدة، هو الواجب المقيد. فإذا قال صلي، حينئذ نستكشف من هذا بقرينة الحكمة أنه واجب شنو؟ نفسي لا غيري. كذلك الكفائي والعيني، لأن الكفائي ما وجب على الإنسان لكن إذا قام به غيره يسقط عنه، ما الواجب الكفائي؟ بينما الواجب العين لا، ما وجب على الإنسان. هذا القيد إذا قام به غيره يسقط عنه، هذا يحتاج إلى بيان. فإذا قال رد السلام ولم يقل إذا قام به الغير يسقط عنك، نستكشف على أن هذا الوجوب وجوب شنو؟ عيني لا كفائي. السيد يقول في هذا البحث لا يكفي أن نراجع كتب اللغة حتى تقول مثلا بأن قرينة الحكمة عدم ذكر القيد يكون دالا على الإطلاق، هذا شيء واضح عندنا لا شك فيه، واضح. وإنما نحن في مقام تطبيق هذه القرينة الكلية على بعض مصادقها نحتاج إلى استئناف بحث في أن ما هي حقيقة الواجب التعييني وحقيقة الواجب التخييري، وأنه أي منهما هو الواجب المقيد، واضح، وأي منهما هو الواجب المطلق الذي لا يحتاج إلى قيد. شو وقت ما في هذا البحث أثبتنا أن الواجب التخييري هو الواجب المقيد، حينئذ نطبق قرينة الحكمة فنستكشف منها أن هذا الواجب، هذا اللفظ يكون ظاهرا في الوجوب التعييني للوجوب التخييري، والنفسي للغيري، والعيني للكفائي. هذا في المرحلة الأولى. في مرحلة ثانية أيضا لا بد من استئناف بحث، هو أن نفترض أن المعنى أيضا يكون واضحا ومتبادرا ومفروغا عنه، لكن يقع البحث في تفسير دلالة اللفظ على هذا المعنى الواضح. كيف يدل اللو على هذا المعنى الواضح؟ ما هو الدال على هذا المعنى الواضح؟ هل هذه الدلالة ناشئة من الواو أو ناشئة مثلا من قرينة الحكمة أو من شيء آخر؟ هذا بحث مفصل وقع في باب الإطلاق، في باب المطلق لا تخطرون، وقع هذا البحث في أنه حينما يقول أعتق رقبة واضح، لا إشكال في أن أعتق رقبة يدل على وجوب عتق مطلق الرقبة، يدل على الإطلاق. لكن لا استؤنف بحث آخر وهو أن الدال على الإطلاق ما هو؟ واضح، الدلالة على الإطلاق هل نشأت من وضع كلمة الرقبة إلى الطبيعة بقيد الإطلاق كما يقول العلماء السابقون أو لا؟ هذا نشأ من عدم ذكر القيد، وهو اللي نسميه شنو؟ بقرينة الحكمة، حيث أنهم وقع النزاع بينهم أن اسم الجنس علم الموضوع. واضح، اسم الجنس رقبة إنسان، هل هو موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق على نحو يكون الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له اسم الجنس؟ إذا هيك قلنا كما هو الرأي السابق، حينئذ حينما يقول أعتق رقبة، رقبة تكون دالة على الإطلاق بالواضع، لأن الإطلاق جزء المعنى الموضوع له اسم الجنس. واضح، فإذا دلالة هذا الكلام على الإطلاق يكون بيش؟ يكون بالواضع. المتأخرين من سلطان العلماء فلاحقان كلهم قالوا لا، بأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة الأعم من أن تكون مطلقة أو شنو أو مقيدة. شال إطلاق من نستفيده؟ يقول إطلاق نستفيده من عدم ذكر القيد، يعني من قرينة الحكمة. واضح، أعتق رقبة دلالتها على الإطلاق لا إشكال فيها، وإنما الكلام في أن ما يدل على هذا الإطلاق، هل هذه الدلالة ناشئة من الواضع أو من قرينة الحكمة أو من شيء آخر؟ هذا البحث لا يكفي فيه أن نراجع كتب اللغة. كتب اللغة تقول أن اللفظ المطلق يدل على ماذا؟ يكون دالا على الإطلاق، لكن هذه الدلالة كتب اللغة لا تفسر منشأ هذه الدلالة، أن نشأت من الواضع أو نشأت من قرينة الحكمة. فلا بد إذن من استئناف بحث جديد في أن الدال على الإطلاق ما هو؟ هل هو الواضع أو ماذا؟ أو قرينة الحكمة؟ هاي هنفس صورة ثانية. صورة ثالثة، أن نفترض أن المعنى أيضا متبادر ولا إشكال فيه، لكن هناك شيء يمنع من الأخذ بهذا المعنى المتبادر ويشكل فد نوع من شبهة في مقابل تبادر، في مقابل بديهة كأنه. هذا شوي وقفنا، هذا وين ذكر السيد الخطر بالحلقة السابقة؟ ذكر في بحث مفهوم الشرط، في بحث المفاهيم. الجملة الشرطية لا إشكال بحكم التبادر العرفي، المتبادر منها هو ماذا؟ هو الانتفاع، عند الانتفاع إذا جاء زيد فأكرمه، لا إشكال أن هذه الجملة دالة على أنه إذا لم يجئك زيد فلا تكرم، لا يجب الإكرام. فإذا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أمر واضح جدا ومتبادر، لكن أكو فد شبهة تخلينا نتوقف في الأخذ بهذا التبادر. شنو هو هذا الشيء؟ أنه هناك وجدان آخر يعارض هذا الوجدان، وهو وجدان وشعور الإنسان بأن هذه الجملة تدل على المفهوم. أكو وجدان آخر في مقابلة، هذا الوجدان الآخر هو أن الإنسان حينما يقول بأن الجملة الشرطية دالة على المفهوم وموضوعة للمفهوم بحكم التبادر، مو إذا كانت موضوعة للمفهوم حينئذ استخدامها في غير موارد المفهوم يكون استخدام مقتضى عشان يكون مجازي. واضح، لأنه من باب استعمال اللفظ في غير موضع له فيكون مجازي، بينما الإنسان يشعر شعور ذاتي في أن استخدام الجملة في موارد عدم المفهوم ليس مجازا، لأن الإنسان حينما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، متى تكون الجملة دالة على المفهوم؟ شنو العناصر اللي ذكرناها سابقا حتى تكون الجملة دالة على المفهوم؟ أن تكون أن يكون الشرط علة وحيدة ومنحصرة للجزاء. مو شو وقت ما كان الشرط علة وحيدة ومنحصرة للجزاء قهران، إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، وهذا هو معنى المفهوم. إذا لم يجئك فشنو؟ لا تكرمه. شو وقت ما أفرضنا أن المجيء علة وحيدة ومنحصرة للإكرام، وإذا انتفى الشرط، يعني إذا انتفت العلة الوحيدة للمعلول، قهران المعلول شنو؟ أيضا ينتفي. واضح؟ هذا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. لكن في بعض الأحيان نجد أن الإنسان يستخدم جملة شرطية مع عدم كون الشرط علة وحيدة ومنحصرة. إذا خفي الأذان فقصر، خفاء الأذان ليس علة وحيدة ومنحصرة لوجوب التقصير، بل خفاء الجدران أيضا علة أخرى. يجد الإنسان بالوجدان أن استخدام إذا خفي الأذان فقصر في مورد عدم العلة الانحصارية والوحيدة ليس مجازا، على حد استعمال الأسد في الرجل الشجاع. الإنسان بوجدانه يشعر أنه حينما يستخدم الأسد في زاد هنا يبذل عناية، يحتاج إلى مؤنة. واضح؟ ليست شيئا طبيعيا، بل هناك تجوز، هناك مسامحة. بينما في مقام استخدامه إذا خفي الأذان فقصر، الإنسان بوجدانه يشعر بأنه لا يوجد أي تجوز. هذا الوجدان في الحقيقة يعارض ذلك الوجدان، بمعنى أننا عندنا وجدانين متعارضين، أحدهما وجدان فهم المفهوم من الجملة الشرطية. وجدان هذا الشيء يقتضي، هذا الوجدان يقتضي أن تكون الجملة الشرطية موضوعة علما للمفهوم، وبالتالي يكون استخدامها في موارد عدم المفهوم استخدام شنو؟ مجازي. وجدان آخر عدم الشعور بالتجوز وبالمسامحة يدل على أن استخدام الجملة الشرطية في موارد غير المفهوم ليس فيه تجوز، فيتعارض هذان الوجدانان. فإذا نحن هنا لا يكفي أن نرجع إلى كتب اللغة حتى نفهم ماذا تدل عليه الجملة الشرطية. الجملة الشرطية واضح أنها تدل على ماذا؟ المفهوم بحكم التبادر كما قلنا، هذا أمر واضح. لكن هناك شيء يمنع من الأخذ بهذا التبادر، بهذا الوجدان، وهو شبهة في مقابل هذا الوجدان تمنعنا من الأخذ بهذا الوجدان ما لم نوثق بين هذين الوجدانين بتوفيق على نحو نرفع التعارض فيما بينهما. من الواضح أن هذا يحتاج إلى بحث مفصل في مقام رفع التعارض بين هذين الوجدانين. فإذا في هذه الصور الثلاثة البحث بحث لغوي، لكن لا يكفي في مقام إثباته وتحقيقه مراجعة كتب اللغة والرجوع إلى التبادر، بل لا بد من بحث صناعي في مقام استنتاج النتيجة. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول، وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، وهذه يبحث عنها علم الأصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة الفعل على الوجوب، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق ونحو ذلك. وقد يقال أن غرض الأصولي إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معناه، أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغتان. يقول: وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة أو بالتبادر الذي هو عملية عقوية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية، فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولأعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول.
عفوا يا شيخ، نقل أهل اللغة مو هو اللي سبب التبادر؟
لا، التبادر هو
اللي عين الوضع. ثم نقول أن هذا فرض المسجل مستخدم للمسجل.
التبادر هو اللي عين الوضع. إحنا كتب اللغة نرجع لها شنو تعين الوضع مو؟
إيه
بلي. إحنا أصلاً أساساً التبادر فد قرينة في فد علامة في عرض قول اللغوي في عرضها، يعني كما أن قول اللغوي عين التبادر إذا اطمأننا به طبعاً، وإذا كان محل ثقة حينئذ التبادر أيضاً يعين الوضع اللغوي.
لأن كم ورجعنا إلى العلم المركوز في ذهن الإنسان، اي كان
صحيح لكن يعين الوضع الاولى العلم العلم الارتكازي لكن ينشا من التبادر شنو علم التفصيلي وهو هذا العلم بالوضع اللي ينشا من التبادر لكن بل التبادر عند الانسان الاجنبي ما يحصل بلا اشكال فاذا التبادر يتوقف على علم لكن علم اجمالي ارتكازي نتيجه معايشه الانسان لاهل اللغه لكن اللي ينشا من التبادر هو علم تفصيلي وهو اللي يكون التبادر علامه عليه والتحقيق ان البحوث اللفظيه التي يتناولها علم الاصول على قسمين احدهما البحوث اللغويه والاخر البحوث التحليليه اما البحوث اللغويه فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلاله اللفظ على معنى معين من قبيل البحث عن دلاله صيغه الامر على الوجوب ودلاله الجمله الشرطيه على المفهوم واما البحوث التحليليه فيفترض فيها مسبقا ان معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام عليه واضحة غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا ولكن ما يقابل بعضها الآخر غير واضح فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين ما يقابل هذا اللفظ من المعنى ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية فإننا حينما نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار وأما ما يقابل كلمة في فلا يخلو من غموض ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف وهو ليس بحثا لغويا إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى فيه ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط طبعا على ما يأتي إن شاء الله
ما يترتب عليه من أثر
في حدود ما يترتب عليه من أثر وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات الثلاث الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية الواضحة الدلالة والتي لا إشكال فيها ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغير والتعيين للتخير تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد فيحتاج إلى بيان زائد فينفى بتلك القرينة يعني بقرينة الحكمة كما تقدم في الحلقة السابقة فإن هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري كيف يكون طلب مقيد والطلب التخييري وإثبات أنهما من الطلب المقيد
لأن الشيخ نريد نثبت مصادقها قاعدة حتى
لا القاعدة واضحة
نعم.
بس شلون نعين أن الطلب الغيري مقيد والطلب النفسي غير مقيد هذا لابد من البحث ما هي الطلب الغيري ما هي مقيدة أساسا بينما الطلب النفسي والطلب ما مقيد هذا لابد من بحثه حتى نطبق هاي القرينة الكلية ونعين أن اللفظ يكون ظاهر في الطلب النفسي للغيري الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة وهل هي تنشأ من الوضع أو من قرينة الحكمة أو من منشأ ثالث ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد بلا إشكال ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق كما يقول القدماء أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج التبادر يقول هذا المعنى هو المراد نحن ما عندنا إشكال في هذا وإنما إشكال في أن الذي يدل عليه ما هو بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك هذه الدلالة وأنها دلالة ناشئة من الوضع أو من قرينة الحكمة الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، هذا واضح وبلا إشكال، ولكن في مقابل ذلك تحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء، مواد عدم المفهوم يعني إذا خفي الأذان فقصر مثالا، لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، هذا بالوجدان يشعر به الإنسان، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، بينما الوجدان الأول يقتضي أن يكون هذا الاستعمال استعمال مجازي. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي، وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهج والمسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها بحثا لغويا أو تحليليا. أول بحث يقع بحثا تحليليا في المعاني الحرفية. في المعاني الحرفية نأخذ مقدمة هذا البحث. في المعاني الحرفية معنى الحرف يتقدم سابقا أنه قد مصطلح أصولي في مقابل المعنى الإسمي، عندنا معنى إسمي وعندنا معنى شنو معنى حرفي. لا إشكال في أنه في وجود فرق بين مدلول الإسم وبين مدلول الحرف. الحرف يدل على شيء والإسم يدل على شيء آخر. في مقام بيان الفرق بين ما يدل عليه الحرف وما يدل عليه الإسم عادة تذكر نظريتان في المقام. نقرأ النظرية الأولى وهي نظرية صاحب الكفاية في مقام تفسير المعنى الحرفي تمييز المعنى الحرفي عن المعنى الإسمي. صاحب الكفاية خلافا للمشهور يقول بأن الحرف يدل على نفس ما يدل عليه الإسم. تفتين؟ الحرف يدل على نفس ما يدل عليه الإسم بلا فرق بينهما. غاية الأمر أن هذا الإسم، هذا المعنى الذي يدل عليه الحرف والإسم، تارة يلحظ باللحاظ الاستقلالي وتارة يلحظ باللحاظ الآلي. ومثل لذلك قال بأنه عندنا كلمة من كحرف، من تدل على الابتداء، مقابل كلمة من كلو يوجد عندنا كلمة أخرى وهي شنو؟ وهي كلمة الابتداء، أيضا تدل على ماذا؟ على مفهوم الابتداء. فإذا مفهوم الابتداء هذا كمعنى شيء واحد، تدل عليه كلمة من وتدل عليه كلمة الابتداء. إذا ما هو الفرق بينهما؟ إذا كانت من تدل على الابتداء وكلمة الابتداء تدل على الابتداء، ينبغي أن يكون ماذا؟ من قبيل الأسد وشنو؟ والشنو؟ غضنفر مثلا، واضح؟ فإذا يجوز استخدام أحدهما محل الآخر، الفاظ مشتركة بعد الصيغ. يقول صاحب الكفاية لا، الفرق مو بالمعنى الموضوع له اللفظ، المعنى الموضوع له اللفظ واحد، الفرق في كيفية اللحاظ. بمعنى أن مفهوم الابتداء كمفهوم، هذا مفهوم الابتداء في عالم الخارج، في الخارج قهرا يتقوم بطرفين، بالمبتدئ والمبتدأ منه، سرتم من البصرة، سرتم من النجف، مو هذا من تتقوم كمن كابتداء خارجي، تتقوم بالمبتدأ والمبتدأ منه وهو البصرة أو النجف مثلا، واضح. لكن الابتداء كمفهوم، واضح، مو كمعنى موجود في الخارج، كمفهوم، هذا أيضا تارة يلاحظ بنحو الاستقلال وأخرى يلاحظ بنحو الآلية. بنحو الاستقلال يعني شنو؟ أن نلاحظ مفهوم الابتداء كمعنى مستقل في حد نفسه غير مرتبط بطرفين. يقول صاحب الكفاية وقت ما لاحظنا معنى الابتداء كمعنى مستقل في حد نفسه وغير مرتبط بطرفين، هذا نستعمل به كلمة شنو؟ كلمة الابتداء. فإذا كلمة الابتداء موضوعا لمعنى الابتداء، لكن حال كونه ملحوظا باللحاظ شنو؟ استقلالي. وبعض الأحيان مفهوم الابتداء لا نلاحظه كشنو؟ كواسطة بين طرفين، كجسر رابط بين طرفين، بين المبتدأ والمبتدأ منه. هذا الابتداء الآلي اللي يلاحظ كرابط بين الطرفين، يقول لابد أن نستعمل شنو فيه؟ كلمة من، مو كلمة الابتداء. واضح؟ فإذا من مستعملة في الابتداء، وكلمة الابتداء أيضا مستعملة وين؟ في الابتداء، في نفس المفهوم بلا فرق بينهما. غاية الأمر أن كلمة الابتداء تستعمل في مفهوم الابتداء حينما يلاحظ مستقلا وموجودا في حد نفسه، على بقي على حد بقية المعاني المستقلة الموجودة في ذهن الإنسان. ومن تستعمل في نفس مفهوم الابتداء، لكن ماذا؟ حال كونه ملحوظا كرابط بين مبتدأ ومبتدأ منه. واضح؟ فبناء على هذا يكون الحرف موضوع لعين ما وضع له الاسم الموازي له في المعنى. ومن هنا قال صاحب الكفاية بأن الحرف موضوع بالوضع العام والموضوع له شنو؟ عام أيضا، إذا تخطرون في التقسيمات الأربعة السابقة. الإنسان موضوع بأي وضع؟ وضع عام، والموضوع له أيضا شنو؟ هو هذا الكلي، بمعنى أن الواضع يتصور معنى كليا ثم يضع اللفظ لهذا المعنى الكلي، هذا نسميه وضع عام وموضوع له عام. صاحب الكفاية يقول أن الحرف أيضا موضوع بهذا الوضع، لأن واضع كلمة من تصور معنى كليا وهو مفهوم الابتداء، ووضع اللفظ لنفس ذلك المعنى كوضع كلمة الابتداء لمفهوم الابتداء. شلون حينما يريد أن يضع كلمة الابتداء لمفهوم الابتداء يصور مفهوم الابتداء كمعنى كلي، ثم يضع كلمة الابتداء لهذا المفهوم الكلي، فيكون الوضع عام والموضوع له عام. من صاحب الكفاية يقول أيضا كذلك، من حينما وضعها الواضع تصور كلي الابتداء ووضع لفظ من المن لهذا الكلي. كان الفرق بينهما شنو؟ يقول الفرق بينهما في اللحاظ، أن المعنى الاسم ملحوظ بنحو الاستقلال، بينما معنى الحرف ملحوظ بنحو الآلية والربط بين الطرفين. زين يا صاحب الكفاية، هذا اللحاظ يدخل كجزء للمعنى المقوم لللفظ، بمعنى أن واضع كلمة الابتداء وضعها لمفهوم الابتداء مقيدة باللحاظ الاستقلالي، بحيث يكون اللحاظ الاستقلالي جزء المعنى الموضوع له كلمة الابتداء. ومن وضعها لمفهوم الابتداء مقيدا باللحاظ الآلي، على نحو يكون اللحاظ الآلي جزء المعنى الموضوع له كلمة من. واضح؟ يقول لا، اللحاظ ليس جزء المعنى الموضوع له اللو، اللو موضوع لذات مفهوم الابتداء. واضح؟ لذات المفهوم، لا للمفهوم المقيد باللحاظ الآلي في الحرف، ولا للمفهوم المقيد باللحاظ الاستقلالي في الاسم، وإنما الحرف والاسم موضوعان لذات المعنى، لذات المفهوم. لكن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي من قبيل الشرط اللي يشترط الواضع. يقول صحيح أنا من وضعتها لمفهوم الابتداء، وكلمة الابتداء وضعتها لمفهوم الابتداء، لكن أنت جنابك حينما تريد تستخدم تعبر عن مفهوم الابتداء كمفهوم مستقل، تجيب شنو؟ كلمة الابتداء. وحينما تريد تعبر عن مفهوم الابتداء كمعنى رابط بين طرفين، جيب شنو؟ جيب كلمة من. فإذا بلحاظ الموضوع له وبلحاظ المستعمل فيه الحرف والاسم لا فرق بينهما أصلا، فإن الحرف موضوع ومستعمل في نفس ما وضع له الاسم وما استعمل فيه الاسم، وإنما الكلام الخلاف في كيفية اللحاظ، أن اللحاظ المفهوم حينما يلحظ مستقلا يستخدم له الاسم، وحينما يلحظ رابطا يستخدم له شنو؟ الحرف. بناء على هاي النظرية يكون الحرف بعد موضوع بالوضع العام، والموضوع له شنو أيضا؟ عام، على حد وضع الاسم بلا فرق بينهما. وبناء على هاي النظرية بعد القسم الثالث من التقسيمات السابقة وهو الوضع العام والموضوع له خاص، بعد ما يكون إلى مصداق، لأن مصداق الوحيد هو الحرف على ما تقدم سابقا على ضوء النظرية الثانية اللي يجي بيانها بعدين. فإذا أنكرنا هاي النظرية وقلنا أن الحرف موضوع لنفس ما وضع له الاسم، بعد القسم الثالث من التقسيمات الأربع لا يكون له مصداق أصلا. نقرأ المثال. المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سابقا. ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان: الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، موازي له يعني من والابتداء، على والاستعلاء، في وشنو الظرفية، وهكذا يدلان على مفهوم واحد، وهذا المفهوم وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا كما يبين بعدين. فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد، وهذا المفهوم الواحد إذا لوحظ وجوده في الخارج، هذا اللي مو كلامنا الآن، مو كلامنا في المفهوم الخارجي، مفهوم الذهن اللي يضع له اللفظ، فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدأ منه، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط شنو بهذين الطرفين. مو ابتداء في الخارج، لابد أن يكون هناك مبتدئ ومبتدأ منه. وإذا لوحظ وجوده في الذهن حينما يريد الواضع أن يضع له اللفظ، ماذا يلحظه؟ يلحظه في ذهنه، يتصوره ثم يضع له اللفظ، هذا الوجود الذهني للابتداء. وإذا لوحظ وجوده في الذهن مفهوم الابتداء، فله نحوان من الوجود في الذهن حينما يضع له الواضع اللفظ، فتارة يلحظ بما هو ويسمى باللحاظ الاستقلالي. شلون تلحظ زيد بما هو؟ ما متقوم بطرفين. تلحظ الدار بما هي، هنا هم الابتداء تلحظه بما هو، كما إذا قلت ابتدائي كان سريعا، هنا الابتداء مستعمل وين؟ في مفهوم الابتداء كمعنى مستقل ومربوط بين طرفين. وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا المن لواقعه الخارجي، لأن قلنا الواقع الخارجي للابتداء لابد أن يتقوم بيش؟ بطرفين. أنت تتصور ها ما يطابق هذا الواقع الخارجي، يعني تتصور ابتداء رابطا بين طرفين مطابقا لواقعه الخارجي، ويسمى باللحاظ الآلي. وكلمة ابتداء تدل عليه، يعني على مفهوم الابتداء، ملحوظا بالنحو الأول، ومن تدل عليه ملحوظا بالنحو الثاني. فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ، لا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ، مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا، إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له اللفظ وجزء من المعنى الموضوع له اللفظ. ليش؟ يقول أو المستعمل فيه وقيد فيه، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل على الانطباق شنو؟ للانطباق على الخارج. واضح شو يقول؟ مفهوم الابتداء إذا قيد باللحاظ، اللحاظ شنو؟ ذهني لو خارجي؟ اللحاظ ذهني قاطعا. المفهوم الابتداء مقيد باللحاظ الذهني، هذا يستحيل انطباقه في الخارج، لأن ما ينطبق في الخارج كون انجرد عن من؟ عن اللحاظ الذهني. واضح؟ الابتداء حينما يصدق في الخارج لابد أن يجرد عن اللحاظ الذهني. فإذا فرضنا أن الكلمة موضوع للمعنى المقيد باللحاظ، يعني المقيد بالوجود الذهني، فهذا يستحيل انطباقه في الخارج. وإذا انطبق في الخارج يكون غير المعنى الموضوع له اللفظ، لأن اللفظ موضوع للمعنى بقيد اللحاظ، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا، ذلك إشارة إلى تقييد باللحاظ غير قابل للانطباق على الخارج، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع. قلنا من قبيل الشرط الواضع اللي يشترطه يقول أنا أضع كلمة الأسد للحيوان المفترس لكن بشرط أن تستخدمها صباحا. لو فرضنا هكذا قال بشرط أن تستخدمها شنو صباحا، فهو يوجد العلقة بين الأسد والرجل الشجاع لكن في هاي الحالة المعينة. هنا يوجد العلقة بين من ومفهوم الابتداء لكن في حالة كون مفهوم الابتداء ملحوظ بالحاضر آلي. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة لحاضر الاستقلالي غلط أيضا. استعمال الحرف في الابتداء مو حالة لحاضر الآلي بل حالة لحاضر الاستقلالي، يقول استعمال في معنى بلا وضع من قبيل تستخدم الأسد في الحيوان المفترس ليلان، مو هذا استعمال غلط واضح. هذا هم يكون غلط. استعمال في معنى بلا وضع لأن اللفظ موضوع المن لأن وضعه له أي للمعنى مقيد بغير هذه الحالة، مقيد باللحاظ الآلي. لا استعمال في غير ما وضع له حتى يكون مجاز. أصلا استعمال غلط يقول مو استعمال مجازي. صلى الله عليه وسلم.
شماره آیات شو عرض بکنم اینجا.
قبال هذا الاتجاه يوجد اتجاه آخر وهو الاتجاه المشهور، وهو أن الحرف يدل على معنى مغاير ذاتا للمعنى الذي يدل عليه الاسم، بمعنى أن الحرف موضوع بوضع يختلف عن وضع الاسم تماما. فالاسم يدل على معنى والحرف يدل على معنى آخر، هذا المعنى الآخر الذي يدل عليه الحرف شيء يختلف ذاتا وطبيعة عن المعنى المدلول للاسم. هذا الاتجاه في البداية في مقام إثباته، الاتجاه الثاني في البداية نناقش الاتجاه الأول ثم ندخل في تفاصيل إثبات الاتجاه الثاني. ففي البداية نناقش الاتجاه الأول بمعنى أننا نثبت بطلان الاتجاه الأول بالبرهان. فإذا ثبت بطلان الاتجاه الأول بالبرهان طبعا تثبت صحة الاتجاه الثاني، ولكننا لا نكتفي في مقام إثبات الاتجاه الثاني بإبطال الاتجاه الأول فقط، بل نستدل على صحة ماذا؟ صحة الاتجاه الثاني ببرهان يأتي أيضا. فالآن الكلام مع الاتجاه الأول وكيفية إثبات بطلانه. الاتجاه الأول لصاحب الكفاية حيث أنه يعتبر أن الحرف يدل على نفس المعنى الذي يدل عليه الاسم الموازي له والمسانف له في المعنى. في مقام مناقشته نقول بأنه البرهان قام على وجود تغاير سنخي ومبدئي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وهذا البرهان هو عبارة عن هذه القضية: الجملة التي تشتمل على أسماء وعلى حروف أي جملة كانت، لو قلنا زيد في الدار مثلا، النار في الموقد، أي جملة تشتمل على أسماء وعلى حروف. هذه الجملة حينما تطرح على الإنسان العرفي يفهم منها، يكون صورة ذهنية من هذه الجملة، النار في الموقد، يكون صورة ذهنية بلا إشكال لهذه الجملة ويفهم معناها فهما كاملا. حينئذ نقول بأنه هذه الصورة الذهنية المتكونة نتيجة سماع هذه الجملة المعينة، هذه الصورة الذهنية توجد فيها معاني. طبعا هذه المعاني الموجودة في الصورة الذهنية ليست معاني متناثرة لا يوجد بين بعضها والبعض الآخر ربط، بل هي معاني مترابطة. زيد في الدار
في الصورة الذهنية اللي أكونها أنا في ذهني عندما أسمع هذه الجملة يوجد معنى زيد، واضح هذا، ويوجد معنى الدار، لكن هذه المعاني حينما توجد في الصورة الذهنية لا توجد بشكل متناثر وغير مترابط، بل توجد ماذا؟ بشكل مترابط. واضح؟ وهذا الارتباط الموجود بين المعاني يعني أن هناك معان مرتبطة، وكل معنى مرتبط يحتاج إلى معنى رابط كما هو واضح، لأن الزيد والدار حينما توجد في الصورة الذهنية اللي أكونها عند سماع الجملة هذه معان غير مترابطة، فإذا حينما توجد مترابطة لابد أن يكون هناك شيء يوجب الربط فيما بينها. ففي الصورة الذهنية كما توجد معان مترابطة توجد أيضا معان شنو؟ رابطة بين هذه المعاني. هناك معنى في ضمن الصورة الذهنية يربط بين زيد وبين الدار، هذا المعنى الرابط هو اللي نسميه بالمعنى الحرفي. والبرهان على وجود هذا المعنى الرابط أن المعاني المترابطة الإسمية، المعاني التي ربط بعضها ببعض، هذه المعاني بعد فرض أنها مرتبط بعضها ببعض قلنا لابد أن يكون تكون هناك معاني رابطة لها. هذا المعنى الرابط في الصورة الذهنية إما أن يكون الربط أمرا ذاتيا فيه أو يكون أمرا عرضيا فيه، بمعنى أن الربط إما أن يكون عين حقيقته وإما أن يكون الربط مستمد من شيء آخر. هذا المعنى الرابط الذي يربط بين المعاني المترابطة، المعنى الرابط الذي يربط بين المعاني المترابطة إما أن يكون الربط عين حقيقته وإما أن يكون الربط فيه أمرا عرضيا طارئا عليه مستمدا من الغير. واضح؟ إذا افترضنا أن الربط عين حقيقته بذلك يتضح الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، لأن هذا المعنى الرابط الذي يكون الربط عين حقيقته هذا يختلف عن المعنى الاسمي، والذي يدل على هذا المعنى الرابط الذي يكون الربط عين حقيقته ليس هو الأسماء في الجملة، لأن الاسم في الجملة المعنى الاسمي في الجملة لا يكون الربط عين حقيقته. لماذا؟ لأنه يمكن تصوره مستقلا، مش وقت ما قدرنا نتصور المعنى الاسمي مستقلا معناه أن الربط ليس عين حقيقته، لأن تصوره مستقلا يستدعي تجريد عن حقيقة الرابط، وإلا الشيء الرابط لا يمكن تصوره مستقلا. فمتى ما تصورنا المعنى الاسمي بشكل مستقل فمعنى أن الربط ليس جزء، ليس عين حقيقته. فالمعنى الاسم الموجود في الصورة الذهنية لا يكون الربط عين حقيقته، فلا بد أن يكون هناك معنى آخر هو اللي نسميه بالمعنى الحرفي يكون الربط عين حقيقته. هذا المعنى اللي يكون الربط عين حقيقته الموجود في الصورة الذهنية هذا أي شيء يدل عليه في الجملة الاسمية، في هذه الجملة زيدا في الدار، من الواضح بأنه بعد عزل زيد وعزل الدار حيث أنها تدل على معان مستقلة لا يكون الربط عين حقيقتها لا بد أن يكون فيه هو الذي يكون دالا على ماذا؟ على هذا المعنى الرابط الذي يكون الربط عين حقيقته. هذا البرهان برهن على أن في الجملة زيد في الدار توجد معان اسمية، معان لا يكون الربط عين حقيقتها ومعان يكون الربط عين حقيقتها، وهذا المعنى يختلف ذاتا وسنخا عن هذا المعنى. الدال على المعنى الذي لا يكون الربط عين حقيقته هو الاسم، والدال على المعنى الذي يكون الربط عين حقيقته هو الحرف. فإذا بهذا البرهان نثبت وجود تغاير سنخي وحقيقي بين المعنى المدلول للاسم وبين المعنى المدلول للحرف، فبهذا يبطل ما ذكره صاحب الكفاية من أن الحرف موضوع لنفس المعنى الذي وضع له الاسم. هذا برهان واضح لو نعيده مرة أخرى.
واضح.
الجملة قلنا أن الجملة توجب حصول صورة ذهنية في ذهن الإنسان، الجملة اللي تتكون من حروف ومن أسماء، هاي الصورة الذهنية فيها معاني، واضح هذا. هذه المعاني ليست متناثرة وإنما معاني مرتبطة. هذا الدار مرتبط بزيد، ارتباط الدار بزيد يستدعي وجود معنى الرابط في نفس الصورة الذهنية. الصورة الذهنية بها معاني ما بها ألفاظ، واضح؟ الصورة الذهنية بها معاني ليس فيها ألفاظ، كلامنا مو في الجملة، كلامنا في الصورة الذهنية اللي تعتبر معنى لهذه الجملة. هذه الصورة الذهنية فيها معان، هذه المعاني مرتبطة، وجود معنى مرتبط بمعنى يستدعي وجود معنى رابط بينها. هذا المعنى الرابط إما أن نقول أن الربط عين حقيقته، أو لا نقول أن الربط مستمد من الغير. فإذا كان مستمد من الغير، ذاك الغير نقول بأنه إما أن يكون ربط عين حقيقته أو مستمد من الغير، وهكذا حتى نصل إلى معنى رابط يكون الربط عين حقيقته. لأن كل ما بالعرض شو يقولون لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. هذا المعنى الرابط اللي فرضناه، إن قلنا بأن الربط عين حقيقته يثبت المطلوب، إن قلنا بأنه ليس عين حقيقته يعني بالعرض، واضح طارئ عليه، خب من طرأ لابد من شيء، فذاك الشيء هم ننقل الكلام إلى إما أن يكون الربط عين حقيقته أو لا، واضح. إذا كان عين حقيقته يثبت المقصود، لا هم ننقل من أخذ هذا الربط، حقيقة الربط من استمدها من شيء آخر، وهكذا حتى نصل إلى معان رابطة الربط عين حقيقتها. وبهذا يثبت أن الصورة الذهنية فيها معان الربط عين حقيقتها، ومعان الربط ليس عين حقيقتها. خب الآن نقول أن المعنى الاسمي هل يكون الربط عين حقيقته أو لا؟ نقول لا. ليش؟ لأن كان تصوره مستقلا. زيد أقدر أصور مستقل، إذا صورته مستقل معناه أجرد من حقيقة الربط، واضح؟ فإذا قلنا أن المعنى الاسمي الربط عين حقيقته لا يمكن تجريد عن حقيقة الربط، ولما كان يمكن تجريد عن حقيقة الربط فمعنى أنه ليس من قبيل المعنى اللي يكون الربط عين حقيقته. فإذا هناك معنى في مقابل المعنى الاسمي يكون الربط عين حقيقته في الصورة الذهنية، هذا المعنى اللي يكون في مقابل المعنى الاسمي اللي يكون الربط عين حقيقته أي شيء يدل عليه من هذه الجملة؟ جملة زيد في الدار. من الواضح بأنه إذا عزلنا زيد وعزلنا الدار لا يدل على هذا المعنى الرابط اللي يكون الربط عين حقيقته إلا كلمة فيه. فإذا في تدل على معنى الرابط يكون الربط عين حقيقته، بينما زيد يدل على معنى مستقل في نفسه لا يكون الربط عين حقيقته. وبهذا يثبت أن الحرف يدل على معنى مغاير سنخا وحقيقة وذاتا للمعنى الذي يدل عليه الاسم، واضح؟ بل نقول أنه أكثر من هذا، أنه حتى مفهوم النسبة، مفهوم الرابط ليس معنى حرفيا، ببرهان أنه يمكن تصوره مستقلا. مفهوم النسبة، مفهوم الرابط، المدلول لكلمة الرابط، المدلول لكلمة النسبة، كلمة النسبة كاسم، هذا ليس معنى حرفيا مفهوم الرابط. لماذا؟ لأنه يمكن تصوره شنو مستقلا بشكل ما مثلنا سابقا، واضح. نقول النسبة حرفية أو النسبة شنو اسمية، هذا تصور للنسبة كشيء مستقل. تفضل أقرأ.
قروها.
هذا المعنى الحرفي يختلف عن المعنى الاسمي. قلنا أن حتى مفهوم النسبة كمعنى ومفهوم الرابط كمعنى مدلول لكلمة النسبة ولكلمة الرابط أيضا ليس من المعاني الحرفية، بدليل أنه يمكن تصوره مستقلا. فالحقيقة المقومة للمعنى الحرفي أنه ماذا؟ أن الربط عين حقيقته، بحيث لا يمكن تجريده عن حقيقة الربط. إيش وقت ما قدرنا نصور معنى مستقل ونجرده عن حقيقة الربط، هذا لا يكون معنى حرفيا. ومن هنا يظهر أن مفهوم النسبة ومفهوم الربط ليس ربطا ونسبة بالحمل الشائع الصناعي، وإن كان ربطا ونسبة بالحمل الذاتي الأولي، واضح، لكنه ليس ربطا ونسبة بالحمل الشائع الصناعي، بمعنى أن مفهوم الرابط ليس ربطا واقعا وحقيقة، وإنما هو ماذا ينطبق عليه مفهوم الرابط، مفهوم النسبة، فهو عنوان مشير إلى واقع النسب الخارجية فقط. وهذا مر عليكم بالمنطق بأنه بعض العناوين قد تنطبق على نفسها بالحمل الذاتي الأولي، ولكنها لا تنطبق على نفسها بالحمل الشائع الصناعي، فيقال أن الجزئي جزئي بالحمل الأولي، لكنه شنو؟ كلي بالحمل الشائع الصناعي، ليس جزئيا بالحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي هنا شنو المراد به؟ حينما أقول الجزئي جزئي بالحمل الأول الذاتي، والجزئي ليس جزئي بالحمل الشائع الصناعي، يعني الجزئي ليس جزئي بمعنى أن واقع الجزئي ليس شنو؟ كلي وليس جزئي بالحمل الشائع الصناعي، لكنه لا ينافي أنه يكون جزئيا بالحمل الأول الذاتي كمفهوم للجزئي. إذن فيما نحن فيه نقول أن مفهوم النسبة نسبة لكن بالحمل شنو؟ الأولي الذاتي، لكنه ليس نسبة بالحمل الشائع الصناعي. لماذا؟ لأنه يمكن تصوره مستقلا، وواقع النسبة وما يكون نسبة بالحمل الشائع الصناعي يكون الربط عين حقيقته، بحيث يستحيل تجريده عن حقيقة الربط.
واقع النسبة شيخنا بالخارج وبالذهن؟
واقع النسبة بالخارج هو النسبة بالحمل الشائع الصناعي
وبالذهن
تصورها، يعني حمل الذات الأولية
ما تكون يعني واقع الربط.
لا، واقع الربط بين المعاني، بل واقع الربط
يعني هو الذهن هم
واقع الربط. احنا كلامنا هذا واقع
الربط،
ما يكون واقعا للربط هذا يكون نسبة بالحمل الشائع الصناعي، وما لا يتحقق فيه الربط واقعا يكون نسبة، لا يكون نسبة بالحمل الشائع الصناعي، وإن كان نسبة بالحمل الذاتي الأولي. نقرأ هذا المقدار. والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط كما يقول صاحب الكفاية، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. أما الاتجاه الأول فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، وملخصه أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض، فلا بد من افتراض معان رابطة فيها لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة. وهذه المعاني الرابطة اللي هي تختلف عن المعاني زيد ومعاني البصرة ومعاني الكوفة، إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة مو ذاتية بها، فلا بد أن تكون هذه الصفة شنو؟ مستمدة من الغير، ككل عرضي لا بد أن يستمد من الغير، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها غير مستمد من الغير، وليس شيء من المعاني الإسمية في الصورة الذهنية. قبل أن نجي إلى الكلمات، وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له. ليش؟ قل لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، وبعبارة أخرى عين حقيقته، يستحيل تصوره مجردا، لأن الربط عين حقيقته، إذا تصورناه مجرد معنى سلخناه عن حقيقته فما يبقى بعد مجردا عن طرفاه، لأنه مساوق لتجرده عن الرابط إذا صورناه مستقل، وهو أي تجرده عن الربط خلف ذاتية الربط له. واضح؟ من قبيل الزوجية بالنسبة للأربعة، ما نقدر نحقق أربعة من دون شنو نسلخ عنها الزوجية. معنى الرابط يكون الربط عين حقيقته، ما نقدر نصوره مستقل. إذا صورناه مستقل معناه الربط ليس عين حقيقته. وكل مفهوم اسم يقول قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة. وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. خب، هاي في الصورة الذهنية. يقول هذه المعاني التي يكون الربط عين حقيقتها لابد أن تكون هي مدلولة لمن؟ للحرف. إذا عزلنا الأسماء، لأن الاسم يدل على المعنى الاسمي والحرف هو الذي يدل على هذه المعاني، وهذه المعاني هي مداليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني التي يكون الربط عين حقيقتها بعد استثناء الأسماء إلا الحروف. وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليس من المعاني الحرفية بل من المعاني الإسمية، والدليل بإمكان تصورهما بدون أطراف. وهذا يعني أنهما، يعني مفهوم النسبة ومفهوم الربط، ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع، وإن كانا كذلك بالحمل الأولي. وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع كالجزئي، فإنه جزئي بالحمل الأولي ولكنه كلي بالحمل الشائع، بمعنى أن واقع الجزئي يكون كليا لأنه يشتمل على كثير. وهذا البيان، هذا البرهان، كما يبطل الاتجاه الأول ويثبت وجود تغاير ذاتي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، يبرهن على صحة الاتجاه الثاني لكن برهانا إجماليا. وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. الآن ندخل في البرهان لتصحيح الاتجاه الثاني. هذا البرهان السيد قسمه على مراحل. المرحلة الأولى، الغرض من هذه المرحلة هو إثبات وجود تغاير سنخي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. السيد يقول لو فرضنا واجهنا نارا في الموقد، نار في الموقد، يقول سوف ننتزع ثلاثة معان. المعنى الأول مفهوم معنى بأزاء النار، مو معنى النار انتزاعها. ثاني معنى الموقد. ثالثا معنى الرابط بين النار والموقد. هاي النسبة، بمعنى أن الموقد يكون مظروفا للنار، والنار ظرف وحال في ماذا؟ في الموقد. هذا هم معنى انتزع. احنا بمجرد أن نشوف في النار ننتزع صورة النار وصورة الموقد وصورة نسبة وعلاقة معينة موجودة بين النار وبين الموقد، وهي أن النار ظرف حال في ماذا؟ في الموقد. الآن نقول أنه ما هو الغرض من إحضار مفهوم النار في الذهن عندما نواجه نارا في الموقد، وما هو الغرض من إحضار مفهوم الموقد في الذهن؟ دائما يكون الغرض من إحضار المفاهيم في عالم الذهن هو توصل عن طريق إحضارها إلى الحكم عليها خارجا، بمعنى أني حينما أريد أن أحكم على النار بأنها في الموقد وأحكم على الموقد بأن النار فيه، واضح، لابد أن أتصور نار وأتصور موقد، وعن طريق تصور النار وتصور الموقد أستطيع أن أحكم على ماذا؟ على النار بأنها في الموقد وعلى الموقد بأن فيه النار. هذا مطلب ذكرناه في باب الأحكام الشرعية وتقسيمها إلى أحكام حقيقية وأحكام غير حقيقية. القضية الحقيقية في باب جعل الأحكام الشرعية، إيش قلنا؟ قلنا أن المولى يتصور طرفي النسبة في باب الحكم الشرعي، فيتصور الحكم ويتصور الموضوع، واضح؟ والغرض من إحضار الموضوع في الذهن هو التوصل عن طريق إحضاره لأجل الحكم عليه. أنا حينما أحكم على زيد بأنه مسافر، لابد شنو حينما أنا أحكم عليه وأريد أن أفهم هذا الحكم للطرف المقابل، لابد أن أحضر صورة زيد في ذهني، واضح؟ وأحضر صورة السفر في ذهني، حينئذ أحكم عليه بأنه مسافر. فإذا دائما الغرض من إحضار معاني الإسمية كمعنى الموقف، معنى النار، معنى زيد، معنى الخمر، معنى الزنا، معنى إلى آخره من الأحكام، الغرض هو التوصل إلى الحكم، واضح؟ التوصل إلى الحكم على هذه الأمور في عالم الخارج. حينما أحكم على زيد بأنه مسافر، هذا الحكم انصب على زيد الخارجي بأنه مسافر، لا على الصورة الذهنية المكونة لزيد، واضح؟ الصورة الذهنية الموجودة في ذهني ليست مسافرة، الصورة الذهنية لزيد لا يترتب عليها الحكم. إذن لماذا أتصور زيد؟ الغرض من التصور هو الحكم على زيد خارجا بأنه مسافر، واضح؟ فإذا المحكوم المحمول لا يثبت لزيد الذهني، يعني للصورة الذهنية لزيد، وإنما يثبت علما لزيد الخارجي. شنو الغرض من إحضار زيد في الذهن؟ هو أن أتوصل لأن أحكم عليه خارجا. ولذا الدليل على هذا أنه حينما نقول أن النار حارة فنحكم على النار بالحرارة، فبطبيعة الحال حينما أنا أحكم على النار أقول النار حارة، لابد أن أحضر صورة النار في الذهن حتى أحكم عليها بأنها حارة. حارة لا يطرح على نفس الصورة الذهنية للنار كما هو واضح، وإنما يطرح على من؟ يطرح على النار الخارجية بتوسط إحضار هذه الصورة في الذهن. لأن الإنسان حينما يريد أن يفهم المعاني للطرف المقابل لا يتمكن من إحضارها بنفسها أمام الطرف المقابل، فاخترع وسيلة الألفاظ لأجل أن يوحي إلى الطرف المقابل بأن المراد ماذا؟ هو هذا الشيء الخارجي، وأن الحكم متعلق بهذا الشيء الخارجي عن طريق تصور مفهومه ذهنان. فإذن في جملة النار في الموقف، الغرض من إحضار صورة الموقف والغرض من إحضار صورة النار هو التوصل لأجل الحكم عليها خارجا. طب الآن نواجه المفهوم الثالث اللي انتزعناه من رؤية النار في الموقد، ومفهوم النسبة، الربط الخاص القائم بين النار وبين الموقد. طب هذا الربط الخاص ما هو الغرض من إحضاره في الذهن؟ في الحقيقة الغرض من إحضاره في الذهن هو أن يربط بين النار والموقد، هي فقط النسبة والعلاقة الخاصة القائمة بين الموقد والنار. ما هو الغرض من إحضار مفهومها في الذهن؟ ما هو الغرض؟ الغرض هي أن تكون رابطة حقيقة بين النار وبين الموقد. من هنا يختلف المعنى الذي يدل عليه الموقد والمعنى الذي تدل عليه النسبة. الموقد يدل على معنى يكون الغرض من إحضاره هو التوسط إلى أن تحكم على النار الخارجية بأنها في الموقد، بينما مفهوم النسبة يكون الغرض من إحضاره هو ماذا؟ هو أن يوجد حقيقة الرابط بين مفهوم النار وبين مفهوم الموقد. لأن مفهوم النار ومفهوم الموقد من دون وجود رابط فيما بينها لا، حين تكون المعاني متناثرة. فإذا ما هو الغرض من إحضار المعنى الحرفي اللي نسميه بالنسبة؟ تمام الغرض منه هو أن يربط بين معنى النار وبين ماذا؟ وبين معنى الموقد. وبهذا نتوصل إلى إثبات الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، أن المعنى الحرفي دائما يكون الغرض منه حاصلا بماذا؟ حاصلا بكون الموجود هو عين حقيقته، لا أن المفهوم اللي ننتزعه يري النسبة حقيقة تصورا لكنه يغايرها خارجا، بخلاف الموقد. الموقد حينما نحضره إلى الذهن الغرض من إحضاره يتأدى بمجرد تصور الموقد لا واقع الموقد. واضح؟ الغرض من إحضار الموقد حينما نريد أن نحكم عليه يكفي في مقام تحقق هذا الغرض أن نتصور موقدا فقط، نتصور لا نوجد واقع الموقد. بينما الغرض من النسبة حينما نحضرها من الذهن لا يتأدى بمجرد تصور النسبة، بل لا بد من إيجاد ماذا؟ واقع النسبة، حقيقة النسبة، لأنه دائما الغرض من النسبة هي أن تربط بين معاني موجودة في الصورة الذهنية. فتصور النسبة فقط بالحمل الأول الذاتي من دون أن تكون نسبة بالحمل الشائع الصناعي ما يحقق هذا الغرض. فإذا الغرض شو وقت يتحقق في مقام إحضار النسبة؟ شو وقت ما أوجدنا واقع النسبة، واقع الرابط، حقيقة النسبة في الصورة الذهنية، حتى تكون رابطة بين هذا المفهوم وهذا المفهوم. فالمعنى الحرفي سنخ معنى لا يحصل الغرض منه إلا بإيجاده حقيقة، بينما المعنى الاسمي ليس من هذا القبيل، بل هو سنخ معنى يتحقق الغرض من إحضاره في الصورة الذهنية بمجرد شنو؟ بمجرد تصوره، بمعنى أن الموقد بالحمل الذاتي الأولي يكفي في مقام تحقيق الغرض إذا تصوره الإنسان، لأن الغرض من إحضاره هو الحكم على الأمور الخارجية، ومفهوم الموقد لا إشكال أنه عنوان مشير علما إلى الموقد الخارجي. واضح؟ فلأجل أن أحكم على الموقد الخارجي يكفي في تحقيق هذا الغرض تصور الموقد تصورا فقط، مو شرط أن أحضر نفس الموقف خارجا في الذهن حتى أتوصل إلى أن أحكم عليه بأن فيه النار. بينما المعنى الحرفي سنخ معنى لا يتحقق الغرض منه إلا بإحضاره بنفسه، مو بإحضار صورة ذهنية تشير إليه وعنوان يكون دالا عليه، بل لا بد من إحضاره بنفسه. شو وقت ما أحضرت النسبة والربط بنفسها، يعني أحضرت واقع النسبة وما يكون نسبة بالحمل الشائع الصناعي، يتحقق الغرض منه. بينما الموقد لا يتوقف الغرض من الحكم حينما أريد أحكم على النار بأنها في الموقد، لا يتوقف هذا على إحضار ذات النار وواقع النار في الذهن، بل يكفي في مقام الحكم على النار الخارجية إحضار شنو؟ صورة النار، إحضار صورة الموقد. لكن ما يربط بين هذه الصورة وهذه الصورة وهو المعنى الحرفي لا بد من إحضاره بنفسه، بمعنى إحضار حقيقة النسبة وحقيقة الربط حتى تربط بين النار وبين ماذا؟ وبين الموقد. وبهذا يتضح أن الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي فرق واضح جدا، وهو أن الغرض من المعنى الاسمي يتأدى بمجرد إحضاره صورة، إحضاره بالحمل الشائع بالحمل الأول الذاتي، بينما المعنى الحرفي لا يتأدى الغرض منه إلا بإحضار واقعه. واضح؟ وواقعه هو أن نوجد نسبة حقيقة، لا نوجد مفهوم النسبة، ومن هنا قلنا أن مفهوم النسبة ليست نسبة حقيقة. واضح؟ وإنما هي صورة نسبة، هي نسبة بالحمل الأول الذاتي، وإلا هي في الحمل الشائع الصناعي ليست نسبة. ويقول السيد بأنه في الحلقة السابقة تقدم في مقام التمييز بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وهذا تمييز من سبل المرزة، تمييز بأن المعاني الحرفية معاني إيجادية والمعاني الاسمية معاني شنو؟ إخبارية. يقول بأن الإيجادية للمعنى الحرفي اللي يقول بها المرزة لابد أن نفسرها بهذا التفسير من الإيجادية، للتفسير المطروح في الحلقة السابقة بمعنى أنها توجد المعنى. وإذا تخطرون كنا نستدل على هذا الكلمة المنسوبة للإمام سلام الله عليه، من أن الاسم ما أخبر عن المسمى، هذه القضية المشهورة، قضية أبو الأسود الدؤلي، قال له اكتب الاسم ما أخبر عن المسمى، والفعل ما أخبر عن حركة المسمى، والحرف شنو؟ ما أوجد معنى في غيره، ما أوجد معنى في غيره. فكأنه في التفسير السابق للمعنى الحرفي نقول أن المعنى الحرفي معنى موجد إيجادية المعنى الحرفي بذلك المعنى السابق، معنى أن المعنى الحرفي يوجد معنى في غيره، لا أنه يخطر معنى متحققا في مرحلة سابقة كما هو الحال في الاسم. الاسم زيد حينما أقول زيد هذا يخطر في ذهن السامع معنى متحققا في مرحلة سابقة على التلفظ بهذا الاسم، بينما حينما أقول زيد في الدار، في الدار في الحقيقة وظيفتها هي أنها تربط بين زيد وبين شنو؟ وبين الدار. هذا الربط بين زيد وبين الدار ليس شيئا موجودا في عالم الخارج في مرحلة سابقة، وإنما شيء يحققه الحرف، يوجده الحرف. إيجادية المعاني الحرفية بهذا المعنى، ما أوجد معنى في غيره، يعني ما ربط بين طرفين. هذه الإيجادية السابقة بالمعنى السابق. السيد الآن يقول لا، أن الإيجادية بهذا المعنى لا بد أن نفسرها، المعنى الحرفي معنى إيجادي، بمعنى أن المعنى الحرفي لا يتحقق الغرض منه إلا بإيجاده بنفسه، لا إيجاد صورته فقط وإيجاده بالحمل الأول الذاتي، بل لا بد من إحضاره بنفسه بواقعه، حينئذ يتأدى الغرض منه، بخلاف المعنى الاسمي فإن الغرض منه يحصل من دون إيجاده بنفسه، بل إيجاد صورة تحكي عنه، إيجاد عنوان يشير إليه، هذا يكفي في مقام تحقق الغرض من إحضاره في الصورة الذهنية. في هذه المرحلة الأولى ميزنا بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي على أساس أن المعنى الحرفي معنى إيجادي بالمعنى الأخير، والمعنى الحرفي المعنى الاسمي معنى غير إيجادي. نقرأ هذه المرحلة. المرحلة الأولى أن حين نواجه نارا في الموقد مثلا، ننتزع في الذهن عدة مفاهيم، الأول مفهوم بأزاء النار، والثاني مفهوم بأزاء الموقد، والثالث مفهوم بأزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار وبين الموقد. هذا المفهوم الثالث واضح انتزاعه، وإلا إذا ما انتزعناه الصورة الذهنية تكون مبعثرة، فلا بد من أن يكون هناك شيء رابط بينها، هذا الرابط هو مفهوم النسبة. غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين، وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن، يعني ما أريد أوجد واقع النار في الذهن حينما أريد أن أحكم عليها بأنها شنو في الموقد، وإنما أوجد صورة ذهنية تحكي عن من؟ عن النار الخارجية. وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن، وإلا لاحترقت كل من يتصور ناراً. وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه وهو الحكم على النار الخارجية أن يكون الحاصل في الذهن نارا، لكن بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، لما تقدم منا سابقا من البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك، يعني تصور المفهوم في إصدار الحكم علما على الخارج. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بأزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد، أكو ربط خارجي خارجان، صورة ذهنية همات لهذا الربط، شنو الغرض من إحضار هذه الصورة الذهنية لهذا الربط الخارجي؟ يقول فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط، لكي يحصل الارتباط حقيقتان بين المفاهيم في الذهن، بين مفهوم النار ومفهوم الموقد. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بأزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري والحمل الذاتي الأولي، أي مفهوم النسبة. ليش ما يكفي؟ لأن مفهوم النسبة ليست نسبة حقيقة، لا تحقق حقيقة الرب. مفهوم النسبة إذا أحضرته بجانب مفهوم النار وبجانب مفهوم الموقد، ما راح أقدر أربط بين النار والموقد، واضح؟ فإذا لابد أوجد شنو؟ واقع النسبة حتى أقدر أربط بين النار وبين الموقد. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بأزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، أي مفهوم النسبة، وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي، هذا لا يكفي، إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم اثنان. وبذلك يتضح أول فرق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وهو أن الأول المعنى الاسمي صنف مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة لكن بالنظر شنو تصوري، إحضار صورة الموقد معناه أنه أحضرت الموقد لكن بالنظر شنو تصوري، أحضرت صورة الموقد مفهوم الموقد، هذا يكفي في مقام الحكم على الموقد الخارجي. والثاني وهو المعنى الحرفي سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي وبالحمل الشائع الصناعي، وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقته نفسه لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة والواقع تصورا ويغايرها حقيقة، كما في مفهوم الموقد، مفهوم الموقد يري الموقد لكن تصورا، لكنه يغاير الموقد حقيقة وخارجا. والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النايني على هذا المعنى لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من أنها إيجاد الربط الكلام ما أوجد معنى في غيره، بمعنى أنه يربط بين كلمة زيد وبين كلمة شنو الدار، الإيجادية بالمعنى أول هذا معنى أوجد معنى في زيد وفي الدار بمعنى ربط بينهما، واضح، بخلاف الاسم فإنه يخطر المعنى الموجود سابقا، يقول لا من نحمله على هذا، من نحمله على هذا المعنى الجديد.
والله أي شروح لكذلك يبدأ